بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. السؤال 1173، سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل يوم الحج الأكبر هو يوم العيد أو يوم الوقوف بعرفة؟ ولماذا سمي بهذا الاسم؟ فأجاب فضيلته بقوله: يوم الحج الأكبر هو يوم العيد، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وسمي يوم الحج الأكبر لأن فيه كثيرا من شعائر الحج، ففيه الرمي وفيه النحر وفيه الحلق وفيه الطواف وفيه السعي لمن كان متمتعا أو كان مفردا أو قارنا ولم يكن سعى على طواف القدوم، فهي خمس كلها تفعل في يوم العيد، ولذلك سمي يوم الحج الأكبر. أما يوم عرفة فليس فيه إلا نسك واحد وهو الوقوف بعرفة، وكذلك مزدلفة ليس فيها إلا نسك واحد وهو المبيت بها، وكذلك ما بعد يوم العيد ليس فيه إلا نسك واحد وهو الرمي. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: في اليوم العاشر قدمنا لرمي جمرة العقبة فوجدنا الحجاج يرمون من بعيد ورمينا معهم ورجعنا، وظهر لي فيما بعد بأننا رمينا في الهواء، فما هو المطلوب منا؟ فأجاب فضيلته بقوله: المطلوب منكم إذا كنتم لم تعيدوا الرمي على وجه صحيح أن تذبحوا فدية في مكة وتوزعوها على الفقراء هناك، هكذا قال أهل العلم في من ترك واجبا، والرمي من واجبات الحج. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: إذا لم تصب جمرة أو جمرتان من الجمار السبع المرمى ومضى يوم أو يومان، فهل يعيد رمي هذه الجمرة؟ وإذا لزمه فهل يعيد ما بعدها من الرمي؟ فأجاب فضيلته بقوله: إذا بقي عليه رمي جمرة أو جمرتين من الجمرات، أو على الأوضح حصاه أو حصاتين من إحدى الجمرات، فإن الفقهاء يقولون: إذا كان من آخر جمرة فإنه يكمل هذا النقص فقط، ولا يلزمه رمي ما قبلها، وإن كان من غير آخر جمرة فإنه يكمل الناقص ويرمي ما بعده. والصواب عندي أنه يكمل النقص مطلقا ولا يلزمه إعادة رمي ما بعدها، وذلك لأن الترتيب يسقط بالجهل أو بالنسيان، وهذا الرجل قد رمى الثانية وهو لا يعتقد أن عليه شيئا مما قبلها، فهو بين الجهل والنسيان، وحينئذ نقول: ما نقص من الحصى فرمه، ولا يجب عليك رمي ما بعدها. وقبل إنهاء الجواب أحب أن أنبه إلى أن المرمى مجتمع الحصى وليس العمود المنصوب للدلالة عليه، فلو رمى في الحوض ولم يصب العمود بشيء من الحصيات فرميه صحيح، والله أعلم.
والعكس، لو أنه أصاب هذا الشخص ولم تسقط في الحوض فرميه غير صحيح. لو ضرب الشخص هذا العمود بقوة ورجعت الحصى إلى خارج الحوض فلا يصح رميه، فالعبرة بسقوطها في الحوض. تجد بعض الناس يتعمد إصابة الشخص ما له أي علاقة، الشخص فقط للدلالة على موقع الجمرة، فإذا جئت الجمرة فاجعل رميك في هذا الحوض.
سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: حاج رمى جمرة العقبة من جهة الشرق ولم يسقط الحجر في الحوض وهو في اليوم 13، هل يلزمه إعادة الرمي كله؟ فأجاب فضيلته بقوله: لا يلزمه إعادة الرمي كله، وإنما يلزمه إعادة الرمي الذي أخطأ فيه فقط، وعلى هذا يعيد رمي جمرة العقبة فقط ويرميها على الصواب، ولا يجزئه الرمي الذي رماه من جهة الشرق إذا لم يسقط الحصى في الحوض الذي هو موضع الرمي. ولهذا لو رماها من الجسر من الناحية الشرقية أجزأ، لأنه يسقط في الحوض. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: رجل حج وعند قدومه من مزدلفة رمى جمرة العقبة ثم الثانية ثم الثالثة، لأنه لم يتأكد أي الجمار هي جمرة العقبة، فهل عليه شيء في ذلك حيث كان لا يعلم أي الجمار هي العقبة؟ فقال: أتخلص من الجميع، وما ترتيب الجمرات في الرمي في أيام التشريق؟ فأجاب فضيلته بقوله: لا شيء عليه في هذا، ولكني أنصحه بأن يتحرى العلم بها من قبل الفعل حتى يكون فعله على وجه الصواب، ولكن مع هذا هو بفعله هذا رمى جمرة العقبة يقينا.
هو أبرأ ذمته، لكن ينبغي له كما قال الشيخ يتحرى العلم، ومن تحري العلم أن تسأل أين الجمرة التي ترمى.
وجمرة العقبة هي الجمرة التي تلي مكة، ولكننا نقول إنك تبدأ بالجمرة الأولى التي تلي مسجد الخيف، ولا الخيف؟
الخيف.
الخيف. ثم بالوسطى، ثم بجمرة العقبة، فتكون جمرة العقبة في اليومين التاليين للعيد تكون هي الأخيرة. وبهذه المناسبة عن رمي الجمرات، أود أن أذكر إخواني المسلمين أن رمي هذه الجمرات عبادة يتعبد بها الإنسان لله سبحانه وتعالى بالقول وبالفعل، وهي اتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. وأنت عندما ترمي الجمرات تتعبد لله تعالى بالقول فتقول الله أكبر، وتتعبد له بالفعل فترمي هذه الجمرات في هذه المواضع لمجرد التعبد لله سبحانه، إذ إن الإنسان لا يعقل علة لها. وكون بعض الناس يقولون إنا نرمي الشيطان، هذا لا أصل له، فالإنسان لا يرمي الشيطان، وإنما يرمي هذه الأماكن امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى، حيث أمرنا باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما آتاكم الرسول فخذوه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم. ثم إنه أيضا ينبغي أن يكون الرمي بهدوء وخشوع، لا بعنف وشدة وقسوة كما يفعل بعض العامة الجهال. وينبغي إذا رميت الجمرة الأولى في اليوم الحادي عشر والثاني عشر أن تبعد قليلا عن الزحام، ثم تقف مستقبلا القبلة رافعا يديك تدعو الله سبحانه وتعالى بدعاء طويل. وكذلك إذا رميت الوسطى تقف بعدها وتدعو الله تعالى بدعاء طويل، ثم تذهب وترمي جمرة العقبة ولا تقف بعدها. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل يصح رمي الجمار الثلاث بعد ثلاث يوم العيد؟ فأجاب فضيلته بقوله: رمي الجمار الثلاث يوم العيد لا يصح منها إلا رمي جمرة العقبة، وهي الأخيرة مما يلي مكة، لأنها هي التي ترمى يوم العيد، ويكون رمي الوسطى والأولى لاغيا، والله أعلم. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى عن حكم الحصيات التي تطيش عن العمود ولا تضرب فيه، فأجاب فضيلته بقوله: الحكم في ذلك أنه لا يجب أن تضرب الحصاة العمود، لأن هذه الأعمدة الموجودة في أحواض الجمار مجرد علامات على مكان الرمي، والواجب أن يقع الحصى في نفس الحوض. فإذا وقع في نفس الحوض فهذا هو الواجب، سواء استقر في الحوض أو تدحرج منه، فالحاج عليه أن يحرص على أن يدنو من الحوض حتى يكون على يقين أو غلبة ظن بأن الحصى وقع في الحوض. فإذا تيقن أو غلب على ظنه كفى، لأن اليقين قد يتعذر في هذا المقام. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله:
تعذره الزحام، ربما يكون الإنسان مشغول، هذا وجه التعذر. نعم.
سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: رجل يقول: حججت أكثر من مرة، ولكن الجاهل عدو نفسه كما يقولون، ولم أقضي على الجهل بالسؤال في حينه، فبعد قدومي في إحدى السنوات من مزدلفة رميت جمرة العقبة ثم الثانية ثم الثالثة، لأني لم أتأكد أي الجمار هي، فهل علي شيء في ذلك؟ وفي اليوم الثاني عملت كما عملت في اليوم الأول، ولم أبدأ من الجمرة التي تلي مكة المكرمة، وإنما بدأت من التي تلي منى، هل علي شيء في ذلك أيضا؟ فأجاب فضيلته بقوله: أما رميك الجمرات الثلاث يوم العيد فإنه لم يصح منها إلا رمي جمرة العقبة، لأنها هي التي ترمى يوم العيد، ويكون رمي الوسطى والدنيا رميا لاغيا. وأما رميك الجمرات الثلاث في اليومين التاليين وبدايتك من الجمرة التي تلي منها فهذا هو الصحيح، لأن الإنسان في يوم العيد لا يرمي إلا جمرة واحدة هي جمرة العقبة،
وفي العقبة.
العقبة وهي جمرة العقبة، وفي الأيام بعده يرمي الجمرات الثلاث، مبتدئا بالجمرة الأولى التي تلي منها، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة، ثم جمرة العقبة التي تلي مكة. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما هي الأخطاء التي تحدث في الرمي؟ فأجاب فضيلته بقوله: من المعلوم أن الحاج يوم العيد يقدم إلى منى من مزدلفة، وأول ما يبدأ به أن يرمي جمرة العقبة، والرمي يكون بسبع حصيات متعاقبات، يكبر مع كل حصى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكمة من رمي الجمار في قوله: إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. هذه هي الحكمة من مشروعية رمي الجمرات. والخطأ الذي يرتكبه بعض الناس في رمي الجمرات من وجوه متعددة، فمن ذلك أولا أن بعض الناس يظنون أنه لا يصح الرمي إلا إذا كانت الحصى من مزدلفة، ولهذا تجدهم يتعبون كثيرا في لقط الحصى من مزدلفة قبل أن يذهبوا إلى منى، وهذا ظن خاطئ. فالحصى يؤخذ من أي مكان من مزدلفة أو من منى، من أي مكان يؤخذ، المقصود أن يكون حصى. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه التقط الحصى من مزدلفة حتى نقول إنه من السنة. إذن فليس من السنة ولا الواجب أن يلتقط الإنسان الحصى من مزدلفة، لأن السنة إما قول النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام أو فعله أو إقراره، وكل هذا لم يكن في لقط الحصى من مزدلفة. ثانيا، ومن الخطأ أيضا أن بعض الناس إذا لقط الحصى غسله، وإما احتياطا من الخوف من أن يكون أحدا قد بال عليه، إما تنظيفا لهذا الحصى لظنه أن يكون أنه كونه نظيفا أفضل. وعلى كل حال فغسل حصى الجمرات بدعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعله، والتعبد بشيء لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعة، وإذا فعله الإنسان من غير تعبد كان سفها وضياعا للوقت. ثالثا، ومن الأخطاء أيضا أن بعض الناس يظنون أن هذه الجمرات شياطين، وأنهم يرمون شياطين، فتجد الواحد منهم يأتي بعنف شديد وحنق وغيظ منفعلا انفعالا عظيما كأن الشيطان أمامه، ثم يرمي هذه الجمرات ويحدث من ذلك مفاسد. واحد، أن هذا ظن خاطئ، فإنما نرمي هذه الجمرات إقامة لذكر الله واتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتحقيقا للتعبد، فإن الإنسان إذا عمل طاعة وهو لا يدري فائدتها إنما يفعلها تعبدا لله، كان هذا أدل على كمال ذله وخضوعه لله عز وجل. اثنان، مما يترتب على هذا الظن أن الإنسان يأتي بانفعال شديد وغيظ وحنق وقوة واندفاع، فتجده يؤذي الناس إيذاء عظيما حتى كأن الناس أمامه حشرات لا يبالي بهم ولا يسأل عن ضعيفهم، وإنما يتقدم كأنه جمل هائج. ثالثا، مما يترتب على هذه العقيدة الفاسدة أن الإنسان لا يستحضر أنه يعبد الله عز وجل أو يتعبد لله عز وجل بهذا الرمي، ولذلك يعدل عن الذكر المشروع إلى قول غير مشروع، تجده يقول حين يرمي: اللهم غضبا للشيطان ورضا للرحمن، مع أن هذا ليس بمشروع عند رمي الجمرات، بل المشروع أن يكبر كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. رابعا أنه بناء على هذه العقيدة الفاسدة تجده يأخذ أحجارا كبيرة يرمي بها بناء على ظنه أنه كلما كان الحجر أكبر كان أشد أثرا وانتقاما من الشيطان، وتجده أيضا يرمي بالنعال والخشب وما أشبه ذلك مما لا يشرع الرمي به. ولقد شاهدت رجلا قبل بناء الجسور على الجمرات جالسا على الحصى التي يرمي بها في وسط الحوض، هو وامرأة معه يضربان العمود
جالسا على الحصى التي يرمى بها. طيب كمل.
يضربان العمود بجزماتهما بحنق وشدة، وحصى الرمي تصيبهما، ومع ذلك فكأنهما يريان أن هذا في سبيل الله وأنهما يصبران على هذا الأذى وهذه الإصابة ابتغاء وجه الله عز وجل. وإذا قلنا إن هذا الاعتقاد اعتقاد فاسد، فما الذي نعتقده في رمي الجمرات؟ نعتقد في رمي الجمرات أننا نرمي الجمرات تعظيما لله عز وجل وتعبدا له واتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رابعا من الأخطاء أيضا في الرمي أن بعض الناس لا يتحقق من رمي الجمرة من حيث ترمى، فإن جمرة العقبة كما هو معلوم في الأعوام السابقة كان لها جدار من الخلف، والناس يأتون إليها من نحو هذا الجدار، فإذا شاهدوا الجدار رموا، ومعلوم أن الرمي لا بد أن تقع فيه الحصى في الحوض، فيرمونها من الناحية الشرقية من ناحية الجدار، فلا يقع الحصى في الحوض لحيلولة الجدار بينهم وبين الحوض. ومن رمى هكذا فإن رميه لا يصح، لأن من شرط الرمي أن تقع الحصى في الحوض، وإذا وقعت الحصى في الحوض فقد برئت بها الذمة، سواء بقيت في الحوض أو تدحرجت منه. وتحقق وقوع الحصى
كان في السابق، الآن لا، خلاص جمرة العقبة ترمى من جميع الجهات، كان أول في أصل جدار، في أصل مو يعني في أصل جبل. نعم.
وتحقق وقوع الحصى في المرمى ليس بشرط، لأنه يكفي أن يغلب على الظن أنها وقعت فيه. فإذا رمى الإنسان من المكان الصحيح وحذف الحصى وهو يغلب على ظنه أنها وقعت في المرمى كفى، لأن اليقين في هذه الحال قد يتعذر، وإذا تعذر اليقين عمل بغلبة الظن، ولأن الشارع أحال على غلبة الظن فيما إذا شك الإنسان في صلاته كم صلى ثلاثا أو أربعا، فقال عليه الصلاة والسلام ليتحرى الصواب ثم ليتم عليه. وهذا يدل على أن غلبة الظن في أمور العبادة كافية، وهذا من تيسير الله عز وجل، لأن اليقين أحيانا يتعذر. خامسا ومن الأخطاء أيضا في الرمي أن بعض الناس يظن أنه لا بد أن تصيب الحصاء الشاخص أي العمود، وهذا ظن خطأ، فإنه لا يشترط لصحة الرمي أن تصيب الحصاء هذا العمود، فإن هذا العمود إنما جعل علامة على المرمى الذي تقع فيه الحصاء، فإذا وقعت الحصاء في المرمى أجزأت سواء أصابت العمود أو لم تصبه. سادسا من الأخطاء العظيمة الفادحة أن بعض الناس يتهاون في الرمي فيوكل من يرمي عنه مع قدرته عليه، وهذا خطأ عظيم، وذلك لأن رمي الجمرات من شعائر الحج ومناسكه، وقد قال الله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، وهذا يشمل إتمام الحج بجميع أجزائه، فجميع أجزاء الحج يجب على الإنسان أن يقوم بها بنفسه وألا يوكل فيها أحد. يقول بعض الناس إن الزحام شديد وأنه يشق عليه، فنقول له إذا كان الزحام شديدا أول ما يقدم الناس من مزدلفة فإنه لا يكون شديدا في آخر النهار ولا يكون شديدا في الليل، وإذا فاتك الرمي بالنهار فرمي بالليل، لأن الليل وقت للرمي، وإن كان النهار أفضل، لكن كون الإنسان يأتي بالرمي في الليل بطمأنينة وهدوء وخشوع أفضل من كونه يأتيه في النهار، وهذا ينازع وهو ينازع الموت من الزحام والضيق والشدة، وربما يرمي ولا تقع الحصى في المرمى، فمن احتج بالزحام نقول له إن الله قد وسع الأمر فلك أن ترمي بالليل. يقول بعض الناس إن المرأة عورة ولا يمكنها أن تزاحم الرجال في الرمي، فنقول له إن المرأة ليست عورة، إنما العورة أن تكشف المرأة ما لا يحل لها كشفه أمام الرجال غير الأجانب. وأما شخصية المرأة فليست بعورة، وإلا لقلنا إن المرأة لا يجوز لها أن تخرج من بيتها أبدا، وهذا خلاف دلالة الكتاب والسنة وخلاف ما أجمع عليه المسلمون. صحيح أن المرأة ضعيفة وأن المرأة مرادة للرجل وأن المرأة محط الفتنة، ولكن إذا كانت تخشى من شيء في الرمي مع الناس فلتؤخر الرمي إلى الليل. ولهذا لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم للضعفة من أهله كسودة بنت زمعة رضي الله عنها وأشباهها، لم يرخص لهم أن يدعوا الرمي ويوكلوا من يرمي عنهم مع دعاء الحاجة إلى ذلك لو كان من الأمور الجائزة، بل أذن لهم أن يدفعوا من مزدلفة في آخر الليل ليرموا قبل حطمة الناس، وهذا أكبر دليل على أن المرأة لا توكل لكونها امرأة. نعم لو فرض أن الإنسان عاجز ولا يمكنه الرمي بنفسه في النهار ولا في الليل، فهنا يتوجه القول بجواز التوكيل لأنه عاجز، وقد ورد عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يرمون عن صبيانهم لعجز الصبيان عن الرمي. ولولا ورود هذا النص وهو رمي الصحابة عن صغارهم لقلنا إن من عجز عن الرمي بنفسه فإنه يسقط عنه، إما إلى بدل وهو الفدية وإما إلى غير بدل، وذلك لأن العجز عن الواجبات يسقطها ولا يقوم غير المكلف بما يلزم المكلف فيها عند العجز. ولهذا من عجز عن أن يصلي قائما مثلا لا نقول له وكل من يصلي عنك قائما، ولا وعلى كل حال التهاون في التوكيل في رمي الجمرات إلا من عذر لا يتمكن فيه الحاج من الرمي خطأ كبير، لأنه تهاون في العبادة وتخاذل عن القيام بالواجب. سابعا، ومن الأخطاء أيضا في الرمي أن بعض الناس يظنون أن الرمي بحصاة من غير مزدلفة لا يجزئ، حتى أن بعضهم إذا أخذ الحصى من مزدلفة ثم ضاع منه بعضه ثم بقي ما لا يكفي ذهب يطلب أحدا معه حصى من مزدلفة ليسلفه إياه، فتجده يقول أقرضني حصاه من فضلك، وهذا خطأ وجهل، فإنه كما أسلفنا يجوز الرمي بكل حصاة من أي موضع كانت، حتى لو فرض أن الرجل وقف يرمي الجمرات وسقطت الحصاة من يده فله أن يأخذ من الأرض من تحت قدمه سواء الحصاة التي سقطت منه أم غيرها، ولا حرج عليه في ذلك، فيأخذ من الأرض التي تحته وهو يرمي ويرمي بها حتى وإن كان قريبا من الحوض، لأنه لا دليل على أن الإنسان إذا رمى بحصاة رمي بها لا يجزئه الرمي، ولأنه لا يتيقن أن الحصاة التي أخذها من مكانه قد رمي بها، فقد تكون هذه الحصاة سقطت من شخص آخر وقف بهذا المكان، وقد تكون حصاة رمى بها شخص من بعيد ولم تقع في الحوض. المهم أنك لا تتيقن، ثم على فرض أنك قد تيقنت أن هذه قد رمي بها وتدحرجت من الحوض وخرجت منه، فإنه ليس هناك دليل على أن الحصاة التي رمي بها لا يجزئ الرمي بها. ثامنا، ومن الخطأ في رمي الجمرات أن بعض الناس يعكس الترتيب فيها في اليومين الحادي عشر والثاني عشر، فيبدأ بجمرة العقبة ثم بالجمرة الوسطى ثم بالجمرة الصغرى الأولى. وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رماها مرتبة وقال خذوا عني مناسككم، فيبدأ بالأولى ثم الوسطى ثم بجمرة العقبة. فإن رماها منكسة وأمكنه أن يتدارك ذلك فليتداركه، فإذا رمى العقبة ثم الوسطى ثم الأولى فإنه يرجع فيرمي الوسطى ثم العقبة، وذلك لأن الوسطى والعقبة وقعتا في غير موضعهما، لأن موضعهما تأخرها مع الأولى، ففي هذه الحالة نقول اذهب فرمي الوسطى ثم العقبة. ولو أنه رمى الجمرة الأولى ثم جمرة العقبة ثم الوسطى قلنا له ارجع فرمي جمرة العقبة لأنك رميتها في غير موضعها، فعليك أن تعيدها بعد الجمرة الوسطى. هذا إذا أمكن أن يتلافى هذا الأمر بأن كان في أيام التشريق وسهل عليه تلافيه. أما لو قدر أنه انقضت أيام الحج فإنه لا حرج عليه في هذه الحال، لأنه ترك الترتيب جاهلا فسقط عنه بجهله. والرمي للجمرات الثلاثة قد حصل غاية ما فيه اختلاف الترتيب، واختلاف الترتيب عند الجهل لا يضر، لكن متى أمكن تلافيه بأن كان علم ذلك في وقته فإنه يعيده. تاسعا، ومن الأخطاء أيضا في رمي الجمرات في أيام التشريق أن بعض الناس يرميها قبل الزوال، وهذا خطأ كبير، لأن رميها قبل الزوال رمي لها قبل دخول وقتها، فلا يصح لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمها إلا بعد زوال الشمس وقبل صلاة الظهر، مما يدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان يرتقب الزوال ارتقابا تاما، فبادر من حين زوال الشمس قبل أن يصلي الظهر. ولقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا، ولأنه لو كان الرمي جائزا قبل زوال الشمس لفعله النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه أيسر للأمة، والله عز وجل إنما يشرع لعباده ما كان أيسر، فلو كان مما يتعبد به لله أعني الرمي قبل الزوال لشرعه الله تعالى لعباده، لقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فلما لم يشرع قبل الزوال علم أنه أن ما قبل الزوال ليس وقتا للرمي، ولا فرق في ذلك بين اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، فكلها سواء، كلها لم يرمي فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد الزوال. فليحذر المؤمن من التهاون في أمور دينه، وليتق الله ربه، فإن من اتقى ربه جعل له مخرجا، ومن اتقى ربه جعل له من أمره يسرا. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. وينبغي للإنسان ونحن نتكلم عن وقت الرمي أن يرمي كل يوم في يومه، فيرمي اليوم الحادي عشر في اليوم الحادي عشر، والثاني عشر في الثاني عشر، وجمرة العقبة يوم العيد في يوم العيد، ولا يؤخرها إلى آخر يوم. هذا وإن كان قد رخص فيه بعض أهل العلم، فإن ظاهر السنة المنع منه إلا لعذر. عاشرا، ومن الأخطاء في رمي الجمرات أن بعض الناس يرمي بحصى أقل مما ورد، فيرمي بثلاث أو أربع أو خمس، وهذا خلاف السنة، بل يجب عليه أن يرمي بسبع حصيات كما رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه رمى بسبع حصيات بدون نقص. لكن رخص بعض العلماء في نقص حصاة أو حصاتين، لأن ذلك وقع من بعض الصحابة رضي الله عنهم، فإذا جاءنا رجل يقول إنه لم يرمي إلا بست ناسيا أو جاهلا، فإننا في هذه الحال نعذره ونقول لا شيء عليك لورود مثل ذلك عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، وإلا فالأصل أن المشروع سبع حصيات كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحادي عشر ومن الأخطاء الذي يرتكبه الحجاج في الرمي وهو سهل ولكن ينبغي أن يتفطن له الحاج، أن كثيرا من الحجاج يهملون الوقوف للدعاء بعد رمي الجمرة الأولى والوسطى في أيام التشريق، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا رمى الجمرة الأولى انحدر قليلا ثم استقبل القبلة فرفع يديه يدعو الله تعالى دعاء طويلا، وإذا رمى الجمرة الوسطى فعل كذلك، وإذا رمى جمرة العقبة انصرف ولم يقف. فينبغي للحاج ألا يفوت هذه السنة على نفسه، بل يقف ويدعو الله تعالى دعاء طويلا إن تيسر له، وإلا فبقدر ما يتيسر بعد الجمرة الأولى والوسطى. وبهذا نعرف أن في الحج 6 وقفات للدعاء، على الصفا وعلى المروة، وهذا في السعي، وفي عرفة ومزدلفة، وبعد الجمرة الأولى وبعد الجمرة الوسطى. فهذه 6 وقفات كلها وقفات للدعاء في هذه المواطن ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثاني عشر ومن الأخطاء أيضا ما حدثني به من أثق به، من أن بعض الناس يرمي رميا زائدا عن المشروع، إما في العدد وإما في النوبات والمرات، فيرمي أكثر من 7 ويرمي الجمرات في اليوم 2 أو 3، وربما يرمي في غير وقت الحج، وهذا كله من الجهل والخطأ. والواجب على المرء أن يتعبد بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لينال بذلك محبة الله ومغفرته، لقول الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هذا ما يحضرني الآن من الأخطاء في رمي الجمرات.
جزاء الله خير، الله يجزاه خير، الله يغفر له. شوف هالنفس هذا كله في تصحيح هذه العبادة وبيان الأخطاء التي يقع فيها ناس، وكلها يعني التي أشار إليها أخطاء واضحة يقع فيها الناس، لكن هناك أشياء يظنها بعض الناس أخطاء وهي ليست أخطاء. من جملة ذلك بعض الناس يظن أن الرمي لابد باليد اليمنى ما يكون باليد اليسرى، وهذا خطأ. الرمي إذا حصل بأي يد، هذا راجع إلى طبيعة الإنسان وكيفية استخدامه ليمينه من يساره، ولا علاقة له بذلك الرمي. فجزاه الله خيرا.
وبالنسبة للرمي قبل الزوال،
الرمي قبل الزوال ما يجوز. أي إنسان يدرك السنة ويدرك أن مآلات قوله بجواز الرمي قبل الزوال يدرك خطأ نفسه. الرمي قبل الزوال ليس عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا أمره، فإنه رمى بعد الزوال وقال: آمر الناس خذوا عني مناسككم، فلم يفعل ولو مرة واحدة 3 أيام متوالية ما يرمي إلا بعد الزوال، ما فعل مرة واحدة قبل الزوال، أقل شيء ليبين الجواز، أو نقول ما يفعل لكن يرشد أمته، يقول: من شاء أن يرمي قبل الزوال فليرمي. هذا من حيث الأثر. وكذلك أيضا من حيث الأثر قول عبد الله بن عمر: كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا. لماذا يتحينون؟ يتحينون في أي وقت؟ يتحينون في الزوال، الزوال اللي هو شدة الحر. لو كان الرمي قبل الزوال جائز لذهب النبي صلى الله عليه وسلم رمى ضحى، الوقت أبرد وألطف، وكذلك يمكنه أن يرمي ويأتي براحة إلى محل إقامته ويصلي الظهر، يتحين وقت الزوال ويرميه ثم يعود ليصلي الظهر، حتى أنه يقدم عصاة الظهر. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم، بعض الناس يقول لك: لا هذا زحام ووقت ضك، نقول: أخره إلى وقت في الساعة، لماذا تحبس نفسك في هذا الوقت الضيق والوقت واسع؟ ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعفة من أهله وغيره من المسلمين أن يدفعوا من مزدلفة التي هي مأمور الوقوف بها، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، أذن لهم ورخص لهم أن يدفعوا بسحر في آخر الليل. ليه؟ لماذا؟ لماذا؟ لكي يرموا قبل حطمة الناس، تقول عائشة لكي يرموا على قبر. طيب لماذا لم يرخص لهم قبل الزوال لو كان جائز؟ واضح النقطة هذه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعفة أن يدفعوا من مزدلفة في آخر الليل ليرموا الجمرات قبل حطمة الناس. طيب لماذا لم يرخص لهم الآن قبل الزوال أن يرموا؟ مما يدل على إيش؟ على أن ما قبل الزوال ليس وقتا للرمي، ليس وقتا للرمي. وجاء عند مالك في الموطأ بسند صحيح عن ابن عمر أنه كان يقول لا ترموا في اليوم الثلاث، يعني الثلاث التشريق، لا ترموا في اليوم الثلاث إلا بعد الزوال. يقول لا ترموا، نهي، لا ترموا في اليوم الثلاث إلا بعد الزوال. ثم هذا من ناحية الأثر. ثم من ناحية النظر، القائل بجواز الرمي قبل الزوال، لماذا قلت ذلك؟ قال لأنه يحصل زحام شديد. نقول الزحام الشديد سببه اجتماع الناس لابتداء أول الوقت، صح؟ عند الزوال. فأنت لما ترخص لهم تقول ارموا قبل ذلك، نقول متى يبدأ الرمي؟ متى يبدأ الرمي؟ هو على قوله متى يقولك؟ يقولك يبدأ الرمي بعد الفجر مثلا، صح؟ لأن بداية اليوم الجديد بعد الفجر، صح؟ بداية النهار الجديد بعد الفجر. طيب بيتجمعون الناس في أول وقت هذا وبتصير اللي أنت فريت منها. واضح النقطة هذه؟ ترى بعض الناس ما ينتبه لها. الآن الذين يقولون بأن الرمي قبل الزوال جائز، السبب لما تقول تقول يا أخي أنت تحبس الناس بعد الزوال ويجتمع كلهم ويصير هناك مفسدة من التدافع والزحام الشديد الذي يحصل فيه مهلكة ومضرة. نقول له يا أخي لا يجتمعون في هذا الوقت، يتأخر قليل، بس هو مجرد يمكن نصف ساعة تجد أن الدعوة كلها. يقول لا، لماذا لا نوسع الوقت؟ طيب متى نوسع الوقت؟ متى يبدأ هذه التوسعة؟ قال يبدأ من بعد الفجر. طيب لو اجتمعوا بعد الفجر وراح يجتمعون، لأن الناس يحرصون على إيش؟ بداية أول الوقت حتى ينصرفوا لأهلهم. اجتمعوا في أول الوقت الذي أنت أذنت لهم فيه، فحصل ما فررت منه. وكيف أنك أن تعدل خطأهم؟ ستقول لهم لا تأتون في أول الوقت، توزعوا في بقية الوقت. طيب قل لهم في هذا الوقت اللي راعت فيه السنة توزعوا بقية الوقت، والزحام فقط أول نصف ساعة، بعد النصف ساعة تجد أن الأمر يهون كثير. فنسأل الله الجميع الهداية. لكن هذا الحمد لله ربما كان في أول الأمر حينما كان الجمرات يعني مكانها نعم ضيق، الآن من فضل الله حتى من كان يفتي بجوازه في السابق بدأ الآن يقول لا، لا يجوز الرمي قبل الزوال. في ذاك الوقت إذا كان معتمد على كلام البعض أهل العلم الذين أذنوا في هذا ما عليه شيء.
سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى، إن لي خالا وقد توفي منذ حوالي سنتين أو أكثر، ولخالي أخ أكبر منه وطلب مني أن أحج عنهما وحججت، ولما ذهبت إلى الحج وفي يوم رمي الجمرات ضعت عن الأخوة الذين معي وتعبت في البحث عنهم، ولم أذبح في اليوم الأول وذبحت في اليوم الثاني، وقد حلقت رأسي في اليوم الأول، فهل يجوز لي أم لا؟ فأجاب فضيلته بقوله: قوله طلب أن أحج عنهما، الحج إنما يمكن أن يكون عن واحد منهما، أما إذا حج عنهما جميعا في نسك واحد فإنه لا يجوز، لأن النسك الواحد لا يتبعض، لا بد أن يكون عن شخص واحد. فإذا أراد شخص أن يحج عن أمه وأبيه مثلا في سنة واحدة بنسك واحد فإن ذلك لا يجوز، وإنما يحرم عن أبيه في سنة أو عن أمه في سنة، وعن الوالد الثاني في سنة أخرى. وأما بالنسبة لما فعله من تأخير الذبح إلى اليوم الثاني والحلق في اليوم الأول فإنه لا بأس به، وذلك أن الإنسان يوم العيد ينبغي أن يرتب الأنساك التي تفعل فيه كالتالي: أولا يبدأ برمي جمرة العقبة، ثم بعد ذلك ينحر هديه، ثم يحلق رأسه أو يقصره، والحلق أفضل، ثم ينزل إلى مكة ويطوف طواف الإفاضة وهو طواف الحج، ويسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا أو كان قارنا أو مفردا ولم يكن سعى بعد طواف القدوم، فإن كان قارنا أو مفردا وقد سعى بعد طواف القدوم فإنه لا يعيد السعي مرة ثانية.
أبو سالم
الشيخ رحمه الله تعالى: جماعة حجوا عن سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: جماعة حجوا عن طريق المدينة، وعند الإحرام قال أحدهم: إنو كالتالي: اللهم لبيك عمرة. وكان هذا في اليوم السادس من شهر ذي الحجة، ولما وصلوا مكة المكرمة طافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة وقصروا من شعورهم وحلوا إحرامهم، وفي صباح اليوم الثامن من ذي الحجة أحرموا من منى، ثم ذهبوا إلى البيت العتيق فطافوا وسعوا، ثم أكملوا مناسكهم بالوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة، وفي صباح يوم العيد ذهبوا إلى البيت العتيق وطافوا طواف الإفاضة، ثم رجعوا ورموا جمرة العقبة وحلوا ولم يذبحوا، وفي اليوم الثاني والثالث رموا الجمار الثلاث ولم يذبحوا، وطافوا طواف الوداع، ثم غادروا مكة المكرمة إلى الرياض، حيث أنهم من المقيمين في الرياض. والسؤال هنا: هل حجهم صحيح مع عدم ذبحهم الهدي؟ وهل عمرتهم صحيحة؟ فأجاب فضيلته بقوله: هذه القضية التي وقعت منهم، أما عمرتهم فصحيحة لا غبار عليها لأنها على الوجه المشروع، وأما حجهم فهم أحرموا من منى ولا حرج عليهم في الإحرام من منى، لكنهم طافوا وسعوا ولا ندري ماذا أرادوا بهذا الطواف والسعي. إن أرادوا أن هذا الطواف والسعي للحج فهما غير صحيحين لأنهما وقع في غير محلهما، إذ محلهما بعد الوقوف بعرفة ومزدلفة، وعلى هذا فيعتبران لاغيين. ثم إنه في قضية أنهم طافوا طواف الإفاضة ولم يسعوا للحج فبقي عليهم السعي، وهو ركن من أركان الحج على القول الراجح عند أهل العلم، وبقي عليهم أيضا هدي التمتع فإنهم لم يذبحوه، فالواجب أن يذبح في أيام العيد أو أيام التشريق وفي مكة أي في الحرم، فعلى هذا فهم يحتاجون الآن إلى إكمال الحج والرجوع إلى مكة والسعي بين الصفا والمروة، وكذلك ذبح الهدي الواجب عليهم لمن كان مستطيعا منهم، ومن لم يستطع فليصم 10 أيام، ثم بعد السعي يطوفون طواف الوداع ويرجعون إلى بلدهم.
لكن هو يقول الشيخ: وأما حجهم فهم أحرموا من منى ولا حرج عليهم في ذلك، ولكنهم طافوا وسعوا ولا ندري ماذا أرادوا بهذا الطواف والسعي. هو يقول إيش: وفي صباح اليوم الثامن من ذي الحجة أحرموا من منى، ثم ذهبوا إلى البيت العتيق فطافوا وسعوا، ثم أكملوا مناسكهم بالوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة، وفي صباح العيد ذهبوا إلى البيت العتيق وطافوا طواف الإفاضة، ثم رجعوا ورموا جمرة العقبة وحلوا. ما ذكر التقصير أو الحلق، ولم يذبحوا. كأنهم بعد إيش في يوم العيد يعني فقط أنهم إيش طافوا ما ذكر سعي. نعم.
سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: مجموعة كبيرة من الحجاج حجوا مع صاحب السيارات وكان عددهم كبيرا، وتعاقدوا معهم ليقدم أكلا بمقدار معين من النقود لكل شخص، وقد فوضه بعضهم للشراء فداء فاشتراه وأحضره إلى المخيم في ميناء، وقاموا بذبحه ثم طبخه وقدمه لهم وأكله من في المخيم، فهل يجوز ذلك علما بأنه سيشتري على حسابه ذبائح لو لم نعطه فداءنا في ذلك اليوم؟ فأجاب فضيلته بقوله: الحقيقة أنه أساء في تصرفه هذا، فأولا هذا الذبح نسأل هل وقع في يوم العيد وما بعده أو وقع قبل ذلك؟ إن كان وقع قبل العيد فإنه ليس في محله ولا يجزئهم، ولكن الضمان على من تصرف، وإن كان بعد العيد فإنه في محله بعد الذبح، ولكنه فاته شيء واحد، وهو أن هذا الهدي يجب أن يكون للفقراء فيه نصيب ويطعموا منه، فعليهم الضمان بأقل ما يطلق عليه لحم يتصدقون به على فقراء الحرم هناك، وهديهم مجزئ لوقوعه في محله. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: جماعة ذبحوا هديهم ثم أحضروه لمخيمهم فأكلوه، وكان في المخيم ضيوف، فهل يجزئ؟ فأجاب فضيلته بقوله: إن كان هؤلاء الضيوف فقراء وأكلوا من هذا اللحم فنرجو أن لا يكون به بأس. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: كثيرا من اللحوم تذهب هدرا في ميناء، فهل يجوز للحاج في يوم العيد أن يرمي جمرة العقبة ويطوف بالبيت ويحلق رأسه ويتحلل ويلبس ثيابه في اليوم الثاني أو الثالث يذبح هديه لكي يأكل منه ويجد من يأكله أيضا، أو أنه لا بد من ذبحه قبل التحلل؟ فأجاب فضيلته بقوله: لا بأس أن يذبح الإنسان هديه بعد التحلل. وبهذه المناسبة أحب أن أبين أن الإنساك التي تفعل يوم العيد هي كالتالي: أولا رمي جمرة العقبة، ثم ذبح الهدي، ثم الحلق أو التقصير، ثم الطواف بالبيت والسعي. هذه الأنساك تفعل مرتبة هكذا كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، أنه رمى جمرة العقبة ثم نحر بيده ثم حلق رأسه ثم طاف، ولكن لو قدم بعضها على بعض ولا سيما عند الحاجة فلا بأس في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل يوم العيد في التقديم والتأخير، فما سئل عن شيء قدم أو أخر إلا قال: افعل ولا حرج. فهذا الرجل نطبق عليه هذا الحكم، بمعنى أنه يجوز أن يؤخر النحر إلى اليوم الثاني من أيام العيد ويتحلل قبله، لأن التحلل لا يرتبط بذبح الهدي، وإنما التحلل يكون برمي جمرة العقبة والحلق والطواف. فالرمي والحلق أو التقصير يتحلل التحلل الأول، وإذا طاف وسعى تحلل التحلل الثاني، أما ذبح الهدي فإنه لا علاقة له بالتحلل. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: إذا رمى الحاج جمرة العقبة وحلق فهل يتحلل؟
وحلق
فهل يتحلل؟ فأجاب فضيلته بقوله: نعم يتحلل التحلل الأول، وإذا طاف وسعى تحلل التحلل الثاني. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما حكم الذبح بعد التحلل الأول؟ فأجاب فضيلته بقوله: لا بأس أن يذبح الإنسان هديه بعد التحلل الأول والثاني أيضا ما دامت أيام التشريق باقية. وبهذه المناسبة أحب أن أبين أن الأنساك التي تفعل يوم العيد هي كالآتي: أولا رمي جمرة العقبة، ثم ذبح الهدي، ثم الحلق أو التقصير، ثم الطواف بالبيت والسعي. هذا هو المشروع في ترتيب هذه الأنساك الخمسة كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه رمى جمرة العقبة ثم نحر هديه ثم حلق رأسه ثم طاف ولم يسع، لأنه كان قارنا وقد سعى مع طواف القدوم، ولكنه لو قدم بعضها على بعض ولا سيما عند الحاجة فلا بأس بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل يوم العيد في التقديم والتأخير، فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: رجل حج مع والديه حج إفراد وتوجهوا إلى عرفات مباشرة وباتوا في مزدلفة، ولكنهم يوم العيد اتجهوا إلى مكة وسعوا سعي الحج ولم يطوفوا الإفاضة حتى يجمعوه مع الوداع لعجز والديه، ثم حلقوا ثم حلوا جهلا ثم رموا جمرة العقبة يوم العيد، فهل عليهم شيء؟ فأجاب فضيلته بقوله: لا شيء في هذا، إذا أحرم الرجل بالإفراد أو بالقران وخرج إلى عرفة ووقف بها ثم بمزدلفة ثم قدم إلى منى ونزل إلى مكة وسعى سعي الحج وأخر الطواف إلى عند السفر فلا حرج، ولكن هذا الرجل تحلل قبل الرمي، فإذا كان جاهلا فلا شيء عليه. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: رجل حلق شعره للعمرة فلما جاء وقت الحج وأراد أن يحلق فماذا يفعل؟ فأجاب فضيلته بقوله: يكفي أن يمر الموسى على رأسه، لأن الشعر ينمو شيئا فشيئا، ففي اللحظة الواحدة ينمو، ولكن بعض الناس يكون نموه سريعا وبعض الناس يكون أقل، فلو قدر أنه حلق قبل أن يمشي بيوم ومشى إلى الحج يبقى عنده اليوم الثامن والتاسع يومين في اليوم ومشى إلى الحج يبقى عنده اليوم الثامن والتاسع يومين في اليوم الثالث سيجد شعرا يحلقه. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: الرجل الأصلع الذي لا ينبت له شعر مطلقا ماذا يفعل إذا أراد التحلل بعد جمرة العقبة، وهل يلزمه أن يمر الموسى على رأسه؟ فأجاب فضيلته بقوله: ليس عليه شيء ولا يمر بالموسى، وبعض العلماء قال يمر الموسى عليه، لكن هذا ليس بصحيح، ومثله ما قال بعض العلماء أن الأخرس إذا أراد أن يقرأ الفاتحة في الصلاة فيحرك لسانه وشفتيه.
سؤال: إذا كان يعني ربما أنه يظن يعني يجتمع الشعر مع مرور الموس لازم أنه يمر الموس، لكن إذا كان لا أصلع خلقة ما يمر ولا ما مر ما عليش، هذا صحيح.
سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: حاج يقول في ليلة المبيت في مزدلفة أصبحت جنبا فلم أستطع الغسل لعدم وجود ماء أغتسل فيه، فتيممت وصليت الفجر ثم ذهبت إلى منى فرميت الجمرة ثم حلقت شعري ثم رجعت إلى مكاني فاغتسلت، فما حكم الصلاة التي صليتها؟ وكذا هل علي شيء في حلق رأسي وأنا جنب؟ أفتوني جزاكم الله خيرا. فأجاب فضيلته بقوله: الصلاة صحيحة لقوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا، وحلق رأسه وهو جنب جائز ولا شيء عليه،
لكن المفروض أنه إيش يعني ما أدري عاده يمكن طافت على الشيخ ولا أنه يعني هو تيمم لرفع الجنابة، لكن كان بإمكانه أن يتوضأ يتوضأ لأطرافه، لابد التوضأ الوضوء. نعم. إلا إذا كان معدوم الماء كليا.
سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: من قصر بالمكينة على نمرة واحد فهل له أجر من حلق؟ فأجاب فضيلته بقوله: الذي يقصر بالمكينة ولو على نمرة واحد يعتبر مقصرا لا حالقا، فتفوته الدعوات الثلاث التي دعاها النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين، قال: اللهم ارحم المحلقين 3 مرات، والصحابة يقولون والمقصرين، ولكنه لا يقولها لا يوافق إلا في الرابعة قال والمقصرين، وعلى هذا فمن لم يحلق رأسه بالموسى فإنه ليس بحالق. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: قالت عائشة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال الناس حلوا ولم تحل يا رسول الله؟
ولم تحل.
نعم، ولم تحل يا رسول الله. قال: لبت رأسي وسقت الهدي فلم أحل حتى يبلغ الهدي محلة. وقلنا: إذا قصر الإنسان رأسه أو حلق ورمى الجمرة حل وهو لم يذبح الهدي حتى الآن. فأجاب فضيلته بقوله: لأن النبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي، وأما من لم يسق الهدي فله أن يقدم ويؤخر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن التقديم والتأخير فلم يرى في هذا بأسا. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى يقول: قصرت بعد التحلل والآن أريد أن أحلق بعد طواف الإفاضة، فهل يكون لي ثواب المحلقين الذي دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأجاب فضيلته بقوله: هذا الرجل لما قصر أدى النسك فلا يمكن أن يعيده فيحلق، لكن في الأعوام القادمة إن شاء الله يحرص على أن يحلق في الحج ويقصر في العمرة إذا جاء متمتعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا المحلقين ثلاثا، وبعد مراجعة الصحابة دعا في الرابعة للمقصرين.
عرفتم هذا؟
نعم. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما المقصود بقوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة؟ وهل هذا النهي للتحريم؟ وكيف يكون التحلل على هذه الآية؟ فأجاب فضيلته بقوله: النهي للتحريم يعني الإنسان لا يجوز إذا ساق الهدي أن يحل حتى يبلغ الهدي محلة، وعبر بحلق الرأس لأنه هو علامة الحل، ولهذا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في حجة الوداع أن يجعلوا نسكهم عمرة إلا من ساق الهدي، قالوا: أنت يا رسول الله؟ قال: أنا قد سقت الهدي فلا أحل حتى أنحر. فمعنى الآية: لا تحلوا قبل أن يبلغ الهدي محلة، والإحلال يكون بحلق الرأس. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما معنى قول الله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة؟ أليس هذا صريح في أن النحر يكون قبل الحلق؟ وإلا فما معنى الآية؟ فأجاب فضيلته بقوله: قوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، يعني لا تحلقوا الرأس إلا إذا ذبحتم، هذا معنى الآية، لكن جاءت السنة بأنه لا حرج أن يحلق قبل النحر، وما دامت السنة جاءت بذلك فيكون هذا تخفيفا من الله عز وجل، أو يقال حتى يبلغ الهدي محلة، أي وقت حلوله، لأن المراد أن يذبحه فعلا.
لأن ولا لا أن
أي وقت لا أن نعم لا أن المراد أن يذبحه فعلا، وحينئذ لا منافاة بين الحديث وبين الآية، فلنا في ذلك توجيهان. التوجيه الأول أن يقال أن معنى قوله حتى يبلغ الهدي محلة ليس هو أن يذبح الهدي، بل أن يأتي وقت الذبح. التوجيه الثاني أن يقال حتى يبلغ الهدي محلة أي حتى يذبح، لكن السنة جاءت بجواز تقديم الحلق على النحر.
سؤال فضيل من أهل العلم من يقول أن هذه الآية تكون في المحصر. نعم.
سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: جماعة سعوا ثم حلقوا ثم تحللوا ثم رموا جمرة العقبة، فهل فعلهم صحيح؟ فأجاب فضيلته بقوله: هذا غلط، ولا يمكن حل إلا بعد رمي الجمرة العقبة، وما فعلوا من التحلل فهو على جهل، والجاهل معذور فلا شيء عليه. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: جماعة نزلوا من مزدلفة إلى مكة ثم طافوا وسعوا يوم العيد ثم حلقوا، فهل فعلهم هذا صحيح؟ فأجاب فضيلته بقوله: لا بأس به ولا مانع منه. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: بعض الناس ينحر هديه قبل يوم العيد، من نحر قبل يوم العيد وسألنا هل نأمره بالإعادة؟ فأجاب فضيلته بقوله: من نحر هديه قبل يوم العيد وجاء يسألنا نسأله هل فعل ذلك تقليدا واتباعا لجواب عالم من العلماء أو تهاونا؟ فإن كان فعله تقليدا أو اتباعا لجواب عالم من العلماء فإنه لا يلزمه أن يعيده، لأن من العلماء من يرى أنه يجوز أن يذبح هدي التمتع قبل العيد. فإذا كان هذا الرجل يقلد هؤلاء العلماء، أو سأل واحدا من هؤلاء العلماء الذين يرون هذا الرأي وقال له إن ذبحك صحيح، فإننا لا نأمره بإعادة الذبح. أما إذا كان قد ذبح قبل يوم العيد تهاونا وليس مبنيا على علم ولا على تقليد عالم، فإنه يلزمه أن يعيد الذبح، لأنه لا يجوز أن يذبح هدي التمتع والقران إلا في يوم العيد فما بعده. والدليل على هذا أنه لو كان يمكن ذبح الهدي قبل يوم العيد لذبح النبي صلى الله عليه وسلم هديه وحل من إحرامه كما أمر بذلك أصحابه، بل قال عليه الصلاة والسلام إن معي الهدي فلا أحل حتى أنحر. ولو كان يجوز تقديم نحر الهدي على يوم العيد لنحره ثم حل. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى رجل يقول: من الله علي وأديت فريضة الحج، وعندما تحللت من إحرامي في اليوم العاشر من ذي الحجة بعد رمي الجمرة الكبرى قصرت بعض الشعر ولم أكن أعلم بأن المقصود هو تقصير كل الشعر، وفي اليوم الحادي عشر وبعد رمي الجمرات الثلاث أرهقت إرهاقا شديدا لا أستطيع معه السير، وخاصة لأن صحتي ضعيفة، لست مريضا ولم أكن أستطيع السير على الأقدام إلا بوضع الثلج فوق رأسي. وفي اليوم الثاني عشر وهو اليوم الثاني لرمي الجمرات الثلاث أفادني أصحابي بأنني لا أستطيع رمي الجمرات لشدة الزحام والحر، وهذا فيه مشقة كبيرة علي خوفا من أن يحدث لي مثل ما حدث في الأمس، فوكلت أحد أصحابي برمي الجمار نيابة عني، وبعدها ذهبت لطواف الإفاضة ثم إلى المدينة المنورة لزيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسؤال: هل حجي صحيح يا فضيلة الشيخ؟ وهل يجب علي هدي لعدم تقصير الشعر، علما بأنني كما ذكرت لم أعلم وقتها بأن المقصود بتقصير الشعر هو الشعر كله، وإذا كان هناك هدي فكيف أؤديه ومتى؟ وبالنسبة لتوكيل أحد أصحابي برمي الجمرات الثلاث في اليوم الثاني عشر من ذي الحجة نظرا لما شرحته من ظروف صحتي، هل هو صحيح أم ماذا علي أفعل؟ أفيدون مأجورين؟ وإذا أخذت عمرة لأبي المتوفى فهل أدعو لنفسي؟ فأجاب فضيلته بقوله: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، ما يتعلق بتقصير الشعر الرأسي حيث أنك لم تقصر إلا جزءا يسيرا منه جاهلا بذلك ثم تحللت، فإنه لا شيء عليك في هذا التحلل لأنك جاهل، ولكن يبقى عليك إتمام التقصير لشعر رأسك. وإنني بهذه المناسبة أنصح إخوان المسلمين إذا أرادوا شيئا من العبادات ألا يدخلوا فيها حتى يعلموا حدود الله عز وجل فيها، لئلا يتلبسوا بأمر يخل بهذه العبادة، لقوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين، وقوله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فكونك تعبد الله عز وجل على بصيرة عالما بحدوده في هذه العبادة خير بكثير من كونك تعبد الله سبحانه وتعالى على جهل، بل مجرد تقليد لقوم يعلمون أو لا يعلمون. وما أكثر ما تقع هذه المشاكل بين الحجاج والصوام والمصلين، يعبدون الله عز وجل على جهل ويخلون بهذه العبادات، ثم بعد هذا يأتون إلى أهل العلم ليستفتوهم فيما وقع منهم. فلو أنك تعلمت حدود الحج قبل أن تتلبس به لزال عنك إشكالات كثيرة، ونفعت غيرك أيضا فيما علمته من حدود الله سبحانه وتعالى. أعود فأقول بالنسبة للتقصير يمكنك الآن أن تكمل ما يجب عليك فيه، لأن كثيرا من أهل العلم يقولون أن التقصير والحلقة ليس له وقت محدود، ولا سيما وأنت في هذه الحالة جاهل وتظن أن ما قصرته كاف في أداء الواجب. وأما بالنسبة لتوكيلك في اليوم الثاني عشر من يرمي عنك، فإذا كنت على الحال الذي وصفته في سؤالك لا تستطيع أن ترمي بنفسك لضعفك وعدم تحملك للشمس، ولا تستطيع أن تتأخر حتى ترمي في الليل وترمي في اليوم الثالث عشر، ففي هذه الحال لك أن توكل ولا يكون عليك في ذلك شيء، لأن القول الصحيح أن الإنسان إذا جاز له التوكيل لعدم قدرته على الرمي بنفسه لا في النهار ولا في الليل فإنه لا شيء عليه، خلافا لمن قال أنه يوكل وعليه دم، لأننا إذا قلنا بجواز التوكيل صار الوكيل قائما مقام الموكل. أما قول السائل أنه بعد ذلك زار النبي صلى الله عليه وسلم، فلي على هذه الجملة ملاحظة، وهي أن الزيارة تكون لقبر النبي صلى الله عليه وسلم أما النبي عليه الصلاة والسلام فإنه بعد موته لا يزار، وإنما يزار القبر، ثم إن الأفضل لمن قصد المدينة أن ينوي بذلك الذهاب إلى المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. فلا ينوي قاصد المدينة السفر إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا من المقصود المنهي عنها، فإن هذا من المقصود المنهي عنها، أما تحريما وإما كراهة، ولكن ينوي بذلك زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه، لأن الصلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام خير من ألف صلاة فيما عداه إلا المسجد الحرام. ثم بعد ذلك يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم على أبي بكر رضي الله عنه، ثم على عمر رضي الله عنه، ويزور كذلك البقيع وفيه قبر أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وقبور كثير من الصحابة رضي الله عنهم، ثم كذلك يزور قبور الشهداء في أحد، وكذلك يخرج إلى مسجد قباء ويصلي. فهذه خمسة أماكن في المدينة: المسجد النبوي وقبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه والبقيع وشهداء أحد ومسجد قباء، وما عدا ذلك من
مسجد قباء
نعم ومسجد قباء، وما عدا ذلك من المزارات في المدينة فإنه لا أصل له ولا يشرع الذهاب إليه. أما الجواب على سؤاله الأخير وهو أنه يريد أن يأخذ عمرة لأبيه المتوفى ويسأل هل يجوز أن يدعو لنفسه في هذه العمرة، الجواب أن نقول نعم يجوز أن يدعو لنفسه في هذه العمرة ولأبيه ولمن شاء من المسلمين، لأن المقصود أن يأتي بأفعال العمرة لمن أراد إفعالها لمن أراد أفعالها. أما مسألة الدعاء فإنه ليس بركن ولا بشرط في العمرة، فيجوز أن يدعو لنفسه ولمن كانت له هذه العمرة ولجميع المسلمين.
حسبك، جزاك الله خير، صلى الله وسلم على نبينا محمد.